في براغ ونشرة الأخبار. أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص للعراق الأخضر الإبراهيمي يوم الثلاثاء إن الدول المجاورة للعراق بإمكانها تقديم مساعدات أخرى للعراقيين لإعادة بناء دولتهم غير إرسال قوات عسكرية. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في عمان.
قال الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق إن دول الجوار مهتمة بما يجري هناك ومتأثرة بما يحدث في العراق وتستطيع مساعدة الشعب العراقي في إعادة بناء نفسه. وقال الإبراهيمي الذي أجرى اليوم محادثات مع رئيس الوزراء فيصل الفايز ووزير الخارجية مروان المعشر إن هناك وسائل كثيرة تستطيع فيها الدول المجاورة للعراق أن تساعده غير وجود القوات، وأشار إلى أن دول الجوار متفهمة تفهما كاملا لموقف الحكومة العراقية بعدم رغبتها استقبال قوات من هذه الدول، لكنه مضى قائلا إنه يجب أن نعترف أن بعض هذه الدول على الأقل تثير حساسيات داخل العراق، وبالتالي فإن طلب الحكومة العراقية عدم إرسال قوات من دول الجوار يعد شيئا طبيعيا. وقد أجرى الإبراهيمي محادثات اليوم مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية بعد أن نقل أمس رسالة من أمين عام الأمم المتحدة إلى الملك عبد الله الثاني. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. أجرى وفد من خبراء حلف شمال الأطلسي مباحثات في بغداد يوم الثلاثاء مع وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان، تناولت ما عرضه الحلف من مساعدة في تدريب قوات العراقية. ونقلت وكالة رويترز في تقرير لها من بغداد عن رئيس الوفد الأميرال الأمريكي غريغوري جونسون إن الغرض من الزيارة هو استيضاح الأمور المطلوب إنجازها وعرض ذلك في تقرير. وتتمثل مهمة الوفد في تقديم النصح لزعماء الحلف السياسيين بشأن الدور الذي يمكن أن يلعبه في العراق، وبعدها يتعين اتخاذ قرار سياسي في بروكسل فيما يتعلق بالأمور المطلوبة وما قد يريد حلف شمال الأطلسي عمله أو ما قد يمكنه عمله. يشار إلى أن هذه أول زيارة يقوم بها وفد من حلف شمال الأطلسي إلى العراق منذ أصدر الحلف الذي يضم 26 دولة قرارا في إسطنبول منذ نحو أسبوع يعلن فيه اتفاقه على المساعدة في تدريب قوات الأمن العراقية. وقال جونسون إنه لم يتخذ بعد أي قرار بشأن مكان التدريب، هل سيكون داخل العراق وهل سيكون تحت قيادة جماعية لدول الحلف أم من خلال أعضاء فرادى أو ما إذا كان الحلف سيساعد في تسليح القوات العراقية. أعلن رئيس الوزراء البريطاني يوم الثلاثاء إن الأسلحة البيولوجية والكيماوية العراقية قد لا يعثر عليها قط، وقال أمام لجنة تضم كبار أعضاء البرلمان: نعرف أن صدام حسين امتلك أسلحة دمار شامل، لكننا نعرف أننا لم نعثر عليها. علي أن أقر بأننا لم نعثر عليها وأننا قد لا نجدها. وقال رئيس الوزراء البريطاني لأعضاء البرلمان إن عدم العثور على أسلحة محظورة لا يعني أن صدام لم يكن يشكل خطرا على المنطقة وعلى الاستقرار العالمي، موضحا أنه سعد بتنحيته عن السلطة. وقال برير: يمكن أن تكون الأسلحة قد أزيلت، ويمكن أن تكون خبئت، ويمكن أن تكون دمرت، الحقيقة هي أنه كان يشكل خطرا. يشار إلى أن الحكومة البريطانية تستعد لمواجهة تقرير قد يضر بها عن معلومات المخابرات البريطانية عن أسلحة العراق والطريقة التي استخدمت بها. قال متحدث باسم سفارة البريطانية إن أول سفير للمملكة المتحدة إلى العراق منذ أكثر من 10 سنوات وصل إلى بغداد يوم الثلاثاء. وأضاف المتحدث إن السفير إدوارد شابلن الذي يجيد العربية سيقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس العراقي غازي لياور يوم الأربعاء. وكانت بريطانيا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع العراق قبيل حرب تحرير الكويت عام 1991، وستفتتح السفارة البريطانية الجديدة في بغداد يوم غد الأربعاء، أي بعد أكثر من أسبوع على انتقال السيادة إلى العراقيين. قال مسؤول في صناعة النفط العراقية إن صادرات النفط من المرفأين الجنوبيين في العراق قد تعود إلى مستواها العادي بحلول يوم الأربعاء في حال انتهى الفنيون من إصلاح خط نفط الجنوب الذي كان تعرض لعملية تخريبية. ونسبت وكالة رويترز إلى مسؤول طلب عدم ذكر اسمه أنه واثق من أن القسم الأكبر من العمل في الأنبوب سينتهي مساء الثلاثاء، ما يعني أن الصادرات قد تتدفق عبر خط الأنابيب يوم الأربعاء. دعا وزير الخارجية المصري أحمد ماهر الحكومة العراقية الجديدة إلى أن تثبت نفسها حتى يمكنها الفوز بأي سلطة حقيقية قبل الانتخابات المزمعة في كانون الثاني المقبل. وقال الوزير المصري في تصريح لوكالة رويترز إن مصر والعالم العربي سيتعاملون مع الحكومة العراقية الانتقالية، لكنها تواجه مهمة شاقة لإثبات نفسها كقوة فعالة. مستمعي الأعزاء، من إذاعة العراق الحر في برا قدمنا لكم نشرتنا الإخبارية.
مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ونرحب بكم من جديد مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر من براغ، وسنقدم لكم في هذه الساعة مجموعة من تقارير مراسلينا بالإضافة إلى البرنامج الأسبوعي عالم متحول الذي يعده ويقدمه نبيل الحيدري. أما الآن فنقدم لكم تقريرا حول مقال نشرته صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون في عددها الصادر اليوم بعنوان هل سنجتث البعث أم نعيد التبعيث هذا الأسبوع، بقلم غرينواي أحد محرري صحيفة The Boston Globe. الزميل روميو يوسف سيعرض لنا ما جاء في هذا المقال في التقرير التالي.
يقول غرينواي: يبدو أن رئيس الوزراء إياد علاوي وزملاؤه مستغربون من السيارات القديمة التي اشتروها من إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. لقد استلموا سيادة محدودة حيث لا سيطرة لهم على أجوائهم أو موانئهم، وحتى قوات الأمن التي يديرونها محدودة جدا، فلا تمتلك التدريب الجيد ولا الخبرة اللازمة، ما دعا الزعماء العراقيين الجدد الاعتماد كليا على القوات المتعددة الجنسيات لحفظ الأمن وحتى حياتهم. ويمضي الكاتب في القول: لقد طلبوا منهم أن يحكموا بلدا أفقده الأمريكيون من كفاءته وأمنه، حتى أن بول بريمر الحاكم السابق لسلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة خرج من العراق في ظلام الليل وهو يسلم السلطة لهم، ما جعل الكثيرين يعتقدون بأنه حرم العراقيين من استلام سلطتهم ورفع علمهم بشكل رسمي. لقد وعدت إدارة بوش بإجراء التغييرات في الشرق الأوسط، ويبدو أن تغيير المرجو انقلب حقدا عميقا ضد الولايات المتحدة، وهذا ما يفسر الطريقة التي حكمت أمريكا العراق في الفترة الماضية. ففي البداية جيء بالجنرال المتقاعد جاي غاردنر ليكون رئيسا لسلطة الائتلاف المؤقتة، ووعد العراقيون بإجراء الانتخابات قبل تسليم السلطة لهم، ولكن غارنر استبدل بعد شهر ببريمر ولم تجرى الانتخابات قبل تسليم السلطة. من أولى مهام الحاكم الجديد بريمر كان تسريح الجيش العراقي برمته، أي إحالة أكثر من 200,000 من أفراد الجيش العراقي على التقاعد بدون راتب وإبقاؤهم عاطلين عن العمل. ثم صححت الولايات المتحدة من موقفها وبدأت تدفع لهم رواتب التقاعد وحاولت إعادة تشكيل الجيش العراقي. ويفسر كاتب المقال ذلك بالقول: إن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن تاريخ إدارة بوش في غزو العراق لم يكن سوى سلسلة من الإخفاقات، بدءا بعدم اكتشاف أي أثر لأسلحة الدمار الشامل التي قيل بأن نظام صدام يمتلكها، وانتهاء بما جرى في سجن أبو غريب والمعاملة السيئة للسجناء العراقيين. إن المشكلة التي تواجه الحكومة العراقية المؤقتة وخلفائها من الحكومات القادمة هي كيفية التخلص من الصورة التي تكونت حولها بأنها دمية أمريكية، والتي تشبه الصورة التي تكونت حول حكومة فيتنام الجنوبية السابقة. وربما يتساءل العراقيون: هل سيتركنا الأمريكيون وحيدين كما فعلوا مع الكوريين الجنوبيين؟ أما بالنسبة للأمريكيين فأن وزارة الخارجية ستستلم الأمور من وزارة الدفاع بعد وصول السفير الجديد جون نيغروبونتي إلى بغداد، وهذا يعني عودة المشاكل بين المدنيين من الخارجية والعسكريين من الدفاع كما حدث بعد غزو الولايات المتحدة لفيتنام. ويختتم HDS Greenway مقاله في الانترناشنال هيرالد تريبيون قائلا: إن زعماء العراق الجدد يعون جيدا بأن الوجود الأمريكي في العراق هو المشكلة وليس الأمن والاستقرار في البلاد، وأمنية إدارة بوش الكبيرة أن تتمكن الحكومة العراقية الجديدة من السيطرة على الأوضاع إذا ما فلتت الأمور من عقالها على الأقل إلى 2 تشرين هذا العام، وهو موعد الانتخابات الأمريكية على حد تعبيره.
أعزائي المستمعين، نقدم لكم الآن مجموعة من تقارير مراسلنا في العراق. أعزائي، المكتب الإعلامي الناطق باسم مكتب الشهيد الصدر في النجف أصدر بيانا إعلاميا شرح فيه موقف التيار الصدري من الحكومة العراقية والهدنة الحالية. مراسلنا عماد جاسم التقى بمدير تحرير جريدة الحوزة الناطقة والمسؤول الإعلامي لمكتب السيد مقتدى الصدر. أترككم مع هذا التقرير.
نفى السيد علي الياسري مدير تحرير جريدة الحوزة الناطقة والمسؤول الإعلامي لمكتب السيد الصدر في بغداد وجود بيان صادر عن السيد مقتدى الصدر يهاجم فيه الحكومة العراقية، موضحا أن تعليقا إعلاميا صدر من المكتب الإعلامي في النجف يبين موقف التيار الصدري من الحكومة ومن الهدنة الحالية، مشيرا إلى أنه كان توضيحا لمبدئية هذا التيار التي لا تمثل مرحلة واحدة على حد قوله.
لم يكن هناك بيان صادر عن السيد مقتدى الصدر شخصيا، إنما هناك كان تعليق من المكتب الإعلامي في النجف على ضرورة فهم أو تمييز ما بين واقع الهدنة الجارية الآن والحاصلة ما بين العراقيين والتيار الصدري خصوصا والقوات الاحتلال، والفهم الحقيقي الذي يجب أن يحصل الآن هو أنه موقفنا من هذه الأحداث ليس موقفا مرحليا، إنه موقفا مبدئيا يجب على الجميع أن يعلم ذلك، أننا نحترم من يحترم الشعب العراقي إن كان أجنبيا أو عراقيا، ولا نقبل على ظلم أو إرهاب أو التعسف ضد الشعب العراقي إطلاقا. وقضية الهدنة مسألة معروفة جدا، وقد أعلنت ببيان من مكتب السيد الشهيد الصدر حول أنه إذا ما انسحبت القوات المحتلة من المدن المقدسة وأوقفت عمليات الاعتقال فإن جيش المهدي يتوقف عن ممارسة العمل العسكري تجاه هذه القوات المحتلة.
يعني ألا تجدون بهذا التوجه هو تراجع لتأكيدات السيد مقتدى الصدر بالتعاون مع الحكومة العراقية مثلا؟
لا أبدا، ليس تراجعا، أننا نتعاون مع الحكومة العراقية في كل ما يخدم مصلحة الشعب العراقي. مثلا تقول الحكومة العراقية نريد أن نجري انتخابات، نحن نعينها ونتعاون معها. تقول الحكومة العراقية هكذا، تقول طبعا، تقول إنها ضد وجود الاحتلال وتسعى إلى إخراج الاحتلال وإلى تحرير البلاد وإلى أن تكون السيادة يعني تامة وحقيقية فعلا، فنعينها على ذلك، بل ذهبنا إلى أبعد من ذلك عندما قلنا إننا مع الحكومة العراقية ومع تصرفات الحكومة العراقية إذا ما أرادت أن تحارب أو تمنع الإرهاب ضد الشعب العراقي. وفعلا صدر بيان من مكتب السيد الشهيد الصدر مفاد مساعدة قوات إخواننا أبناء جهاز الشرطة في أداء عملهم وفي القضاء أو في الحد من الإرهاب ضد الشعب العراقي الآمن.
السيد مقتدى الصدر سبق وأن أبدى رغبته في حل ميليشيا جيش المهدي، هل هناك تراجع في هذا الموقف؟ هناك تأكيدات تقول بأن السيد مقتدى الصدر أكد بعدم حل ميليشيات جيش المهدي في هذا الوقت؟
حقيقة لست مع أنه هناك بيان أو تصريح بحل جيش المهدي، إنما أن يكون جيش المهدي تيار وطني عقائدي شريف حمل سلاحه البسيط ليدافع عن مقدساته وعقائده وأفراد وأبناء بلده، فحله ليس بيد السيد مقتدى الصدر، إنما متى ما انتهى الخطر على الشعب العراقي فإن جيش المهدي يتحول كما هو بطبيعته إلى أفراد كما أنا وأنت.
طيب، هناك كانت مساعي كبيرة من قبل بعض أفراد البيت الشيعي ومن ضمنهم المجلس على الثروة الإسلامية وحزب الدعوة. هل هذه المفاوضات وصلت إلى نتائج إيجابية أم تراها توقفت عند حد معين ولم تصل إلى النتائج المرجوة؟
لا زال العمل جاري والتنسيق على أتم وجه وأحسن الطرق التي تخدم جميع الأطراف وأولا وبالذات الشعب العراقي، ونحن ساعون ومع كل المخلصين والخيرين لأداء هذه المسائل.
الكثير من الشعب العراقي يتخوف من هذه التصريحات بإمكانية أن تعود المواجهات المسلحة من جديد في المدن المقدسة النجف وكربلاء وقد أيضا تصل إلى مدينة الصدر، ما هو تبريرك من هذا الموضوع؟
لا أحد يحب الحرب والدماء والقتل والتهديم، لا أحد، لا أعتقد أن هناك أحد يعني يعشق ذلك بما في ذلك نحن، ولكن على الجميع أن يعلم ما نحن إلا مدافعون عن عقائدنا وعن بلادنا وعن حرياتنا وعن مقدساتنا. فأنا لا أرضى بالحرب أبدا، ولكن متى ما استلزم أن أدافع عن وطني وعن حريتي وعن عائلتي وعن مقدساتي بالسلاح سوف لن أقصر بإذن الله.
إذن أنتم تنفون وجود أي تراجع في مبدئيتكم التي سبق وأن أطلقت تصريحات بأنكم مع الحكومة العراقية وأستم مشككين في نزاهة هذه الحكومة مثلا؟
ينقسم الأمر إلى قسمين، القسم الأول أنه هل مبدئيتنا التي قد تتحول، نحن لا نتحول إنما نحن أصحاب عقيدة ثابتة، وهذا من جهة. من جهة أخرى أي القسم الثاني بالنسبة للتعامل مع الحكومة العراقية أو للاستمرار على الهدنة وتهدئة الأزمة، نعم لازلنا نقول أن موقفنا مبدئيا في أنه نساعد الحكومة العراقية إذا ما ساعدت الشعب العراقي، ونحن ضد كل من يحاول أن يسيل الشعب العراقي ومع كل من يحاول أن يخن الشعب العراقي.
ماذا بشأن الميليشيات، ميليشيات جيش المهد؟
أنا طبعا أرفض أنه تسمى ميليشيات، إنما ناس وطنيون مؤمنون تم تشكيلهم لأجل الدفاع عن مقدساتهم.
ماذا عنها؟
كل في الأطروحة الإسلامية، في النظرة الإسلامية، أنه كل رجل هو مواطن طبيعي يعمل عمله طبيعي، ولكن متى ما تعرضت مقدساته إلى الإهانة والخطر فيجب عليه أن يكون جنديا شريفا باسلا شجاعا يدافع عن هذه المقدسات ولو بالسلاح.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
كان هذا اللقاء مع السيد علي الياسري مدير تحرير جريدة الحوزة الناطقة باسم مكتب السيد الصدر، وقد أوضح موقف التيار الصدري من الأحداث الأخيرة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا، وننتقل إلى النجف لنتعرف على الوضع العام في المحافظة بعد أن هدأت الأوضاع الأمنية هناك، مع تقرير مراسلنا في النجف ليث محمد علي.
ثمة قضيتين هما الأكثر حرارة في الشارع النجفي. أولهما إعدام رئيس النظام السابق من عدمه الذي خلق شيئا من التوتر ربما سيقود إلى انطلاق مسيرات جماهيرية قد ترافقها أعمال عنف، ما لم يجد هذا الشارع من يطمئنه على نتائج هذه القضية، على حد تعبير السيد العامري العضو الناشط في منظمة العمل الإسلامي. إلا أن السيد محمد المعمار العضو في البيت الديمقراطي النجفي وبكل توتر قال: في شهر شباط من عام 81 تم إعدام 3 أخوان أصدقاء لي، وهم خليل وفاضل وخالد أولاد مير عباس أمان الله، فماذا تنتظروا مني الساعة؟ وفاء لأرواحهم الخالدة. مسؤول منظمة الحزب الشيوعي في النجف محمد حموزي استبعد أعمال العنف ورد التوتر إلى طروحات الفضائيات العربية اللاهثة وراء السبق الإعلامي والمستهترة بمشاعر الفرد العراقي على حد قوله، كما أكد أن الإعلام المحلي وتصريحات الأخوة المسؤولين ستحتوي هذا التوتر، والشارع العراقي والنجفي أكثر وعيا على حد قوله. أيضا القضية الأخرى قضية تسربت من قاعات المجلس الاستشاري والبلدي ومكتب المحافظ لتصبح قضية رأي عام، مفادها عدم موافقة المجلس الاستشاري على ضم قرابة 70,000 متر مربع إلى مرقد السيد محمد باقر الحكيم وسط المدينة، علما أن هذه المساحة تتوفر على مبنى لبلدية النجف ومديرية الشرطة العامة ومرآب لعجلات مديرية البلدية. السيد علي سيد سلمان عضو الأمانة العامة في رابطة المثقفين الديمقراطيين أكد أن مبنى بلدية النجف رمز معنوي ارتبط بذاكرة الفرد النجفي وأحد معالمها المعاصرة، لا مبرر لهذا التوسع، فقد حظي السيد الشهيد بموقع مهم في النجف وسبقه موقعه في قلوب الناس على حد قوله. نجاح كامل عضو المجلس البلدي السابق أكد أن هذه الموضوعة طرحت قبل أشهر ورفضنا المصادقة عليها، وعلى الجهات المعنية أن تفكر في إقامة متنزه لمدينة ليس فيها سوى المقابر والخرائب على حد قوله. أيضا نورس قاسم رشيد طالب دراسات عليا في جامعة بابل نجفي قال أن مبنى البلدية رمز النجفي يمكن أن يلحق به بناية أنيقة لتصبح متحفا للتاريخ النجفي الحديث والمعاصر. عدنان الزرفي المحافظ لا رأي له ولا صلاحيات في هذا الموضوع منطلقا من أن المجلس الاستشاري هو المجلس الوحيد الذي له حق التصرف لأنه منتخب. رئيس المجلس يرفض ويتوقع أن يصار إلى تصويت وبدأ يشكك في نتائج التصويت مدعيا أن ثمة ضغوطات قد حصلت. مدير بلدية النجف لا يدري أين ينقل كل دوائره الخدمية وعجلاته ويلتزم الصمت. الباعة المتجولون وأصحاب المحلات لهم رأي آخر في القضية. أبو نجم بايع السجاد الجوال قال يعني سيصبح المرقد أكبر من ضريح علي بن أبي طالب بعشر مرات لماذا؟ وابتسم مودعا. رجل معتم بعمة بيضاء رفض ذكر اسمه قال لو وسعوا الصحن الحيدري الشريف واهتموا بالنظافة كان أخير مولانا. على حد قوله ماجد الشكري شاعر النجفي تساءل وباقي شهداء الحركة الوطنية الإسلامية هل سيحتل هذه المساحات وبعدها ماذا سيبقى في النجف؟ السيد محمد الحكيم يقول إن ثمة مشروع كبير سيقام على هذه الأرض حيث سنعمل على إنشاء جامعة دينية لثلاث آلاف طالب نصفهم أناث وأقسام داخلية ومكتبة وقاعات مؤتمرات. رئيس المجلس الاستشاري يلوح بالاستقالة ويرى مثل هذا الطرح لا مسوغ له فهناك الآلاف من الأمتار وسط النجف غير مستغل. لماذا هذا المكان؟ طاهر الملحة عضو هيئة تحرير جريدة الرابطة الإسبوعية عندما سألناه رأيه ابتسم قائلا حين تعود الكهرباء التي شارفت على الانقطاع عشر ساعات سأقول لك نريد متنفسا لنا ولعوائلنا. ليث محمد علي إذاعة العراق الحر النجف الأشرف.
أعزائي نبقى مع الأوضاع الأمنية حيث ألقت الشرطة العراقية في الموصل القبض على مجموعة من المشتبه بهم بتنفيذ العمليات التخريبية والإرهابية في إطار حملة البحث والتفتيش التي تقوم بها قوات الأمن العراقية والقوات المتعددة الجنسيات. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسلنا هناك أحمد سعيد.
في حي باسم حي سومر والذي يقع في الساحل الأيسر لنهر دجلة في الموصل وفي إطار الحملات التي تنفذها قوات الشرطة العراقية في المدينة بحثا عن المشتبه بهم لتنفيذ العمليات المصنفة على الإرهاب والتخريب منذ أيام، تم إلقاء القبض على أكثر من أربعة أشخاص في الحي المذكور، كما تم العثور على مواد تستعمل في صنع العبوات الناسفة مع سبع بنادق كلاشينكوف، إضافة إلى كمية من الأعتدة والقنابل اليدوية. وفي قضاء تل أعفر غرب مدينة الموصل اعتقلت القوات المتعددة الجنسيات عددا من الأشخاص بتهمة تسترهم على مخبأ للأسلحة الممنوعة والتابعة للنظام العراقي السابق، والذي أي المخبأ تم تدميره للفور. وأفادت إذاعة العراق الحر مصادر موثوقة بأن عمليات التفتيش عن المشتبه بهم والأسلحة الممنوعة تتواصل في قضاء تل أعفر والنواحي التابعة لها. ومن عمليات التفتيش والتحري عن الأشخاص المشتبه بهم والأسلحة المحظورة إلى العمليات المصنفة على الإرهاب والتخريب، فلقد ألقى مجهولون بقنبلة يدوية على تجمع في حي باسم حي اليرموك أسفر عن جرح عدد من الأشخاص، جروح معظمهم خفيفة. وعلى صعيد الاهتمامات بالوضع الأمني في الموصل ومن أجل الحد من العمليات المصنفة على الإرهاب والتخريب، تم تزويد قوات الشرطة الموصلية بألفي درع وذلك من قبل قوات التحالف. ويأتي هذا كجزء من التواصل مع مكتب التعاون الأمني لضمان سلامة قوات الأمن العراقية. هذا وبالرغم من الهدوء النسبي الذي تتمتع به الموصل منذ أيام حسب الموصلين أنفسهم، وبعد الإجراءات التي اتخذتها حكومة الدكتور آيات علاوي لغرض تحقيق الأمن والاستقرار، فإن أصوات عيارات نارية وانفجارات تسمع بين حين وآخر، كما وتحلق المروحيات الحربية الأمريكية بين وقت وآخر في أنحاء المحافظة. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
Rise of Iraqi democracy is bringing hope to reformers across the
Middle
East. We Iraqis must now take responsibility for your future of hope.
عماد جاسم، إذاعة
نبيل الحيدري، بغداد.
جمان العبيدي، إذاعة العراق.
رح حسن، إذاعة العراق.
خماء المحسن، إذاعة العراق الحر.
علي الياسي، إذاعة العراق الحر.
محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
من عيني جاي
قلبي اللي الكوى نار الملامة الملامة أسمر مغروب مغروب عند ابن الدلالة أسمر مغروب حيرني الدلالة بادر وينور ساحرني الجمالة أسمر مغروب حيرني الدلالة بادر وينور ساحرني الجمالة أسمر مغروب مغروب حيرني الدلالة أسمر مغروب مغروب عذبني الجمالة أسمر مغروب مغروب ساحرني الجمالة أسمر مغروب مغروب عذبني الدلالة.
وننتقل مستمعينا الأعزاء إلى بغداد، حيث قامت مراسلتنا خماء المحسن بزيارة إلى محكمة بداءة البياع، والتقت عددا من المواطنين، ووافتنا بالتقرير التالي.
على الرغم من الظروف الأمنية المتردية والتي بدأت تتحسن نسبيا وتدريجيا، إلا أن الحياة وهمومها وأفراحها مستمران، ورغم التهديدات التي تتلقاها بعض الأجهزة الحكومية تلك التي تقدم الخدمات الإنسانية والاجتماعية للمجتمع، إلا أن العديد من موظفي الدولة يعملون بصبر وثبات. محكمة بداءة البياع التقينا فيها مع مجموعة من المراجعين لقضايا مختلفة، فتحدثوا لإذاعة العراق الحر بهذا الحديث.
اجيت على مود راجع على مود النفقه مالتي مال اطفالي، صار سنه كامله ما يقبل يدفع. هم اربعه عندي، اصغرهم برابع ابتدائي واكبرهم بالثالث متوسط، فما يقبل ينطي نفقه. صار عليه متراكم حوالي يعني بال 400 الف، هو يحسب لكل واحد 15 الف، هو سايق تاكسي فما يقبل ينطيني. يا ايش وقت لما نصير حكومه، لما نصير حكومه صارت الحكومه رحت عليه، يا بس صارت حكومه شيء ارجع راسك بالحائط، ما انطي ما عندي ايش ترديني اسوي نسوي. اذا اجى شرطي وقف علي بالباب اظرفكم طلقه. قطع مهر مهر
المال
لابني.
وليش قاعدين
تتابعون؟ التحليل.
التحليل راح يجيبونه من المستشفى ويجون.
انت العريس؟
ايه.
وعرسك
وليه؟ ها
والله مناسبة حلوة وسعيدة، يعني بتمنى حياة سعيدة.
زين انت هسه قاعدة بين ناس عندهم مشاكل، وناس جايين على قسام شرعي، وناس جايين على نفقة طلاق، وبنصهم قصصهم انت جاي تزوجين، فشنو شعورك؟
لازم قسم خاص للارسال وقسم خاص لحالات الطلاق او ارسال.
وكالة عندنا مال سيارة.
وكالة مالش؟
مال سيارة. اي
واكو معوقات شيء؟
لا لا ماكو شيء ان شاء الله، بس معوقات الشارع وصبات وامريكان وسيادة ما شاء الله كاملة.
اليوم ازدحام
اليوم ان شاء الله. يوم يزدحام.
كاتبة العدل في محكمة البياع أحلام سلمان تحدثت عن طبيعة عملها في المحكمة والمواقف التي مرت بها.
يضم شغلنا تصديق الوكالات والكفالات والعقود، الوكالات نوعين، وكالة المحامي وكالة عامة وكالة خاصة. عامة مطلقة تتضمن البيع والشراء والتصرفات العقارية، والخاصة مختلف المواضيع حسب ما يطلبها المراجع للدائرة. المشاكل أول شيء الزخم الشديد وانقطاع التيار الكهربائي بصورة مستمرة، بحيث الدائرة أصبحت ما تستوعب الأعداد الهائلة من المراجعين اللي يجون للمنطقة مالتنا، لأن منطقتنا تعتبر منطقة كلش واسعة في بغداد، والعدد العمومي دائرتنا في كل دوائر تقريبا العراق كلها، يعني حدود 31,000 معاملة لحد الآن إحنا مشتغلين، فيعتبر هذا عدد يعني عالي بالنسبة لبقية الدوائر. وذلك لوجود دوائر ذات علاقة بعملنا مثل دوائر التسجيل العقاري والمحاكم القريبة علينا، وكذلك معارض السيارات فيما يتعلق بتوقيع وكالات السيارات المستوردة من خارج العراق اللي ما تسمى بالمنافس في الوقت الحاضر. فهذا يؤدي إلى أنه زيادة زخم المعاملات، ويؤدي يعني إلى شوية تصير إرباكات بما يعني الدائرة بما أنه ضيقة، فما دا تستوعب الكميات الهائلة من الناس اللي يعني معاملات دا تجينا. والله بالوقت الحاضر أكو اقتراح أنه تنفتح دائرة بالدورة، لأنه منطقة يعني تمتد إلى حد المحمودية، يعني من بغداد تصل إلى حد المحمودية. في الوقت الحاضر على أساس ينفتح هذا الدائرة الجديدة، وإن شاء الله نأمل الأيام الجاية يصير يعني قلة بالزخرف. الموقف المحرج اللي مريت به بعد سقوط بغداد بفترة قصيرة، بدينا نداوم بالدائرة، نعتبر احنا من أول الدوائر اللي داومت ببغداد بعد السقوط. تم الساق نسخة على باب المحكمة، طبعا هذا التهديد مو بس بدائرتنا ككاتب عدل، إنما للمجمع بكامل المحاكم، إنه خلال 3 أيام ستتفجر الدائرة. ومع ذلك استمرينا بالدوام لمدة 3 أيام، بس ركزوا الحماية على الدائرة والحمد لله مرت الأيام بسلام. بس المراجعين كانوا بسرعة اعتيادية يجون يداومون، يعني مشوا معاملاتهم، وإحنا الموظفين داومنا بسرعة اعتيادية وجاوزنا هاي الأزمة إن شاء الله الحمد لله. النقيب واثق نجم عبد ضابط محكمة بداءة البياع اقترح هذا الرأي.
إنه المحكمة مالتنا تعبانة، وهي أصلا متكفل المساحة شغلتها، لأن المساحة كلش كبيرة، النهاية تقريبا نوصل لحد المحمودية نقول، هاي كلها تابعة لهاي المحكمة. المحكمة مالت البداية فيها عقود زواج وعقود طلاق وما شابه ذلك، وبيها قسام شرعي. قسام الشرعي راد لفترة طويلة الله يكمل، بس شوفين المراجعين يوميا موجودين ويزيدون ما يقلون، يعني لو نرتفت بناية أكبر أحسن من عدها بها وسائل ثانية أخرى غرف أكبر تستوعب هاي. بالنسبة للبناية، بالنسبة للقضاة هم موجودين عدد كافي من القضاة، الحرس هم موجودين، عندنا شغلات الكهرباء نعرفها كل المواطنين يعرفوها انتهي من عدها، وهاي المراجعات مال المنتخب موجود، لأن أكو قلة الموجودين موظفين وبنفس الوقت المساحة صغيرة، فشوفين تدخل كل شيء. يعني كاتب العدل ما تلحق، النتين قاعدات كاتبة عدل وما دي لحقن، لأن المنطقة كلش واسعة عليها المنطقة. نفس الشيء بالنسبة للقضاة، أنا أطلب توسيع المكان، أطلب بناية أكبر، تهيئة موظفين أكثر بعد عدد حتى يسهلون أمر المواطن، حتى هذه تمشي أمورها بسرعة.
وتبقى الحياة نابضة متدفقة من أجل عراق جديد. خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ. حبك ويلا ليلا ليلا يجيبك حب الليلة الزهر ليلة 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 يجيبك حب الليلة
أما الآن مستمعينا الكرام فأترككم مع البرنامج الأسبوعي عالم متحول الذي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
مرحبا بكم أصدقاء المستمعين. لم يعتد العراقيون منذ أكثر من 40 سنة الاستماع والاطلاع على حيثيات محكمة وتوجيه التهم والتحقيق وتكليف الدفاع وعدم اللجوء إلى التعذيب والعنف الجسدي كلغة تحقيق أو استنطاق، بل توقفوا هذه الأيام عند مشاهد جديدة بدأ التداول بها مترافقة مع محاكمة الرئيس السابق وبعض أركان نظامه. تداولنا هذا المشهد العراقي الجديد مع ضيف هذه الحلقة من عالم متحول شاكر الدجيلي مسؤول العلاقات في الحزب الشيوعي العراقي، فكان هذا الحوار.
حقيقة احنا كحزب شيوعي عراقي نريد لها للمحكمة ان تكون خطوة باتجاه تطبيع وتهدئة الاوضاع السياسية في البلد، ان تكون خطوة تأشر الى اهتمامنا ببناء اسس دولة القانون والعدالة في العراق. احنا نتعامل وياها ايضا كخطوة أو إشارة بالحقيقة لكل الطغاة والديكتاتوريين أنهم لن يكونوا في منع عن المحاسبة والمساءلة والعدالة. وإحنا ما نتعامل للأمانة مع صدام حسين باعتباره يحاكم كديكتاتور لوحدة فقط، احنا نتعامل مع مسعى لمحاكمة صدام حسين كرمز لنظام دكتاتوري استبدادي قمعي نريد له ان لا يتكرر في بلاد الرافدين. فيما يتعلق بجوانبها السياسية واستحقاقاتها السياسية نريدها أن تكون أيضا خطوة مهمة ضمن مسعى لصياغة سياسة وطنية متفق عليها للمصالحة الوطنية. وبالتالي نريد للقضاء أن يأخذ مجرى مع القتلة والمجرمين والفاسدين والمرتشين وكل منتهكي حقوق الإنسان، ونريدها أيضا أن تبدأ لمواصلة مسيرة على طريق المصارحة والمكاشفة ضمن العملية الوطنية الواسعة اللي تشكل رؤيتنا الحقيقة كحزب شيوعي عراقي للمصالحة الوطنية. الأهم من ذلك كله أنها ستعطي إشارات مهدئة ومطمئنة للمواطن العراقي أيضا.
ولكن ألا تثير أيضا نوع من الحساسيات والتكتلات والاصطفافات بين ممن يشجع ويرى في هذه المحكمة ضرورة ومطلوبة شعبيا وتاريخيا، وممن يجد أنها مرفوضة ويقرأ صدام حسين وتاريخ صدام حسين بشكل مختلف؟
وما الضير في ذلك حتى إذا صارت القضية بهذا الشكل؟ أعتقد أن الديمقراطية تتسع لكل ذلك، وبالتالي إذا أفلحت أيضا المحكمة بأن تثير نقاش وطني واسع حول شرعيتها، أنا ما أشوف ضير، حول شرعيتها، حول قانونيتها، حول كفاءتها وإدائها، وحول ما يترتب عليها من آثار سياسية وأخلاقية ونفسية في العراق، أنا أعتقد أنه هذا كله مطلوب. يعني إحنا دا نتعامل مع تركة عميقة وثقيلة جدا، وبالتالي أي جهد يبذل، أي خطوة تتخذ سياسية ولا قانونية ولا اقتصادية، ينبغي التفكير بآثارها الإيجابية والسلبية. السلبي باتجاه أن نتجاوزه وأن نبتعد عن الثغرات والمزالق، والإيجابي باتجاه أن نعمقه حتى يخدم مثل ما أشرت إشاعة أجواء التفاؤل، الأمل، الثقة، المساءلة والمحاسبة بالاستناد إلى دولة القانون. أنا أعتقد مجتمعنا يحتاج كل هذا مني.
ألا ترى أن هذه التجربة فيها من الجدة على مجتمعات قريبة، على دول العالم الثالث، هذا النمط من التعامل مع رئيس سابق لم يتكرر؟ هل هذه الجدة والاختلاف بالنموذج ستثير ضجيجا أو تثير عدم فهم للعملية ككل؟
بالتأكيد، هذا بالتأكيد، وأنا أشرت الحقيقة إلى هذني الأجواء وإلى هذه التحديات وإلى هذه الآمال اللي ممكن أن تتعلق عليها. هذا صحيح، وهذا يعني بالضبط رح يترك آثار سياسية وتربوية وأخلاقية ونفسية على كل الوضع السياسي في البلد وعلى مجرى العملية السياسية في البلد. وبالتالي احنا ينبغي ان نكون مهتمين، حريصين وحذرين من ان نقع بمطبات واشكالات وثغرات، لان احنا بصدد تأسيس لعراق جديد، وعملية التأسيس تستدعي كل هذه المواصفات والشروط اللي تحدثت عنها. وأنا أعتقد أنه إحنا كشعب عندنا من الطاقات والإمكانيات والتجارب الزاخرة ما راح يمكننا من الاستفادة من الصفحات الإيجابية والمضيئة، ويحاول أو نحاول أن نستفيد من الثغرات والنواقص حتى نتجنبها، حتى نقدم نموذج جديد لجيراننا، للمحيط الإقليمي، للمحيط العربي، وحتى للعالم. احنا عدنا من المواصفات ومن التجارب الكثير اللي نقدر يعني نخدم به حقا، ولكن زين ان نكون شفافين منفتحين، نسمع ما نضجر، ما نتوتر، وان نتفاعل مع كل الملاحظات حتى مثل ما قلت نأسس لشيء جديد مغري.
أستاذ شاكر الدجيلي، قائمة المتضررين من نظام السابق، من نظام صدام حسين، تبدو قائمة طويلة ومنوعة، وتقع في بعض أهم فصولها ضحايا من الحزب الشيوعي العراقي، حزبكم. روح التعامل مع هذا الموضوع بدأ متوازنا إنسانيا وعقلانيا في حديثكم، هل تعتقد أن هذا النمط من رد الفعل سيشيع عند كل الفئات والجهات التي تضررت بشكل ملموس وموثق من النظام السابق؟
شكرا للإطراء. احنا حريصين حقا أن ندلو بدلونا كحزب شيوعي عراقي من أجل أن نأسس لشيء جديد، وبالتالي احنا نعتقد أن الانجرار وراء الانفعالات والتشنج وردود الفعل اللي يمكن يبدو وكأنه مشروع ويحجم الخسائر والتضحيات والإيذاءات اللي تعرض إلها الحزب الشيوعي العراقي قد تبدو غريبة أو مشروعة، ولكن احنا حريصين مثل ما أشرت أن نأسس لشيء جديد، وهذا يقتضي من عندنا قدر عالي من الشعور بالمسؤولية، قدر عالي من الحرص على عملية التأسيس وتجنيب هالمزالق والثغرات، وبالوقت اللي احنا نأكد إصرارنا على القيام بذلك احنا ندعو كل المعنيين أن يحذوا هذا الطريق وأن يقدموا جهدهم الوطني المخلص من أجل أن نساهم جميعا في صياغة تجربة جديدة نريد أن يحتذى بها.
تتكلمون بصيغة حزب وقيادة حزب وتنظرون لموقف أخلاقي وتبشير لنموذج سلوك إزاء هذا النمط من الأحداث التي لم يعتد بلدان أو لم تعتد بلدان مثل العراق التعامل معها، ولكن الضمير الذاتي للإنسان الفردي ليس من السهل أن يحول بكلمات أو شعارات. هل تعتقد أن جروحا قديمة لعوائل ومتضررين مباشرين من نظام صدام أو نظام السابق أو غيره من الأنظمة ستلتئم بسهولة بمجرد أن تجرى مثل هذه المحاكمة؟
لا، صعب علي الحديث عن التئام بسهولة، ولكن مفيد أن نبدأ بداية صحيحة، والمتحدث نفسه هو واحد من ذول الضحايا الحقيقة اللي يعني ما قصر وياهم يعني صدام حسين. أنا عندي أخ مفقود 71 ولحد الآن يعني ما عندي شيء يثبت سوى تصريحات لمسؤولين سابقين في فترة الجبهة الوطنية أنه صفي. إذا يعني أنطلق من هذا الواقع الشخصي، فالمفروض هذا يعني ما يشفي غليلي للفترة القصيرة، ولكن إذا أنا أتحدث عن مصيبة كبرى وعن إيذاءات جماعية تعرضت لها مختلف فصائل الحركة الوطنية العراقية وجماهير الشعب العراقي وناس حتى ما عندهم أي علاقة بجرم أو جنحة أو إيذاء، مجرد على الشبهات، إذا أطلق الأنان للمشاعر الذاتية ولنزعة الثأر والجسمة صعب أنا أوقفها، صعب أنا أشوف إلها نهاية. وبالتالي أنا أخاطب الضمير والوعي السياسي الرفيع للقوى الوطنية المختلفة، وأناديها أن يعني تعي حجم المأساة وكبرها، وأن تتخذ من التدابير ما يجنبنا مثل ما أشرت نزعة الثأر والتصفيات الشخصية والحسابات الشخصية
واستخدام القانون الكيفي ربما في الفترة السابقة، الاجتهاد التفسير القانوني والاجتهاد في التنفيذ والسرعة في التطبيق،
هذا ممكن أن يفتح لنا الباب لدوامة جديدة من العنف. احنا الآن ينبغي أن نكون أبعد عنها من أي طرف آخر بسبب الحجم الإيذاءات اللي تعرضنا إليها، يعني كشعب سعة الانتهاكات، فظاظة الانتهاكات لحقوق الإنسان. أعتقد يعني هذا رح يأسس إلى تجربة حضارية منفتحة، ولكنها أيضا تعتمد القانون ولغة القانون، وتعتمد أيضا لغة المصارحة والمكاشفة بحثا عن الحقيقة. أنا أعتقد أن تجربة جنوب أفريقيا جديرة بالدراسة والتمحيص والاستفادة بدون الاستنساخ، جديرة مثل ما أشرت، وتجارب الشعوب الأخرى أيضا.
ومن تجارب الشعوب الأخرى وتجارب المجتمع العالمي في محاكم نورنبرغ في عقب الحرب العالمية الثانية، هل لك أن تقارب وتقارن ما بين تلك المحاكمة أو المحاكمات ومحكمة الرئيس السابق صدام حسين؟
أنا أعتقد محاكم نورنبرغ، تجربة نورنبرغ جديرة بالدراسة مثل ما أشرت، وكل التجارب الأخرى إحنا مطلوب من عندنا أن نستفيد من كل هذه التجارب، ولكن لا ننسى الخصوصية بالتجربة العراقية، وأن نسعى لإشراك كل الأطر السياسية والثقافية والجماهيرية ومؤسسات المجتمع المدني في أن تصوغ أو تساعد في صياغة هذه التجربة، بدون هكذا انفتاح على هذه الأوساط المختلفة، بدون مسعى لإشراكها، بدون الاستفادة من آرائها وملاحظاتها، وخاصة من القانونيين وعلماء النفس والأطباء وعلماء الاجتماع، صعب علينا أن نستكمل هذه التجربة. أنا أدعو إلى أن نكون منفتحين شفافين، ونتفاعل مع العالم، ونستفيد من تجاربه باتجاه صياغة تجربة عراقية يحتذى بها.
وكيف تقف هذه التجربة أمام المد الإعلامي الذي تقوده أبواق إعلامية معينة وجهات إعلامية معينة بالضد مما طرحتم بالتشكيك في كل الأسس القانونية والأخلاقية لهذه المحكمة، بالتشكيك في طريقة التعامل مع الرئيس السابق صدام حسين؟ هذا النمط من الخطاب المفتوح بهذه الطريقة، ألا يخشى من أنه يشيع ارتباكا في فهم ووعي الشعب العراقي إزاء مسؤوليته الأخلاقية والقانونية إزاء الرئيس السابق؟
المهم هو الاستناد إلى قوة الحجة. احنا عندنا من الحجج والملفات الكثير جدا، ينبغي أن ننطلق من الثقة بالنفس، قوة الحجة، القوانين والشرائع الدولية، المواثيق الدولية، وأن نسعى لتوظيفها توظيفا موفقا في محكمة لا يرقى إليها الشك، تعتمد لغة القانون، عراقية التشكيل، عراقية القانون، وعراقية بالاستفادة من الرصيد الشعبي الهائل، وتوظيفه من أجل أن تكون هذه المحكمة كما أشرت. ومفيد جدا أن نسعى لصياغة إعلام وطني عراقي كفوء، موضوعي، متوازن، كي يوظف للحملة التي ينبغي أن تترافق مع المحاكمة للرد على كل ما هو غير موضوعي، رخيص، غير متوازن، عدواني، سهل عليه أن يبرر الجريمة، أن يبرر شراء الذمم، أن يبرر الرشاوي، أن يبرر كل شيء ما عنده علاقة بالإنسانية. أنا أعتقد عندنا من الحجج الكثير، علينا أن نكون متماسكين، هادئين، نتصف برباطة الجيش، واثقين بحقية قضيتنا، وأن نختار من الوسائل الكثير لعرضها بشكل صحيح ومتوازن، فهي قضية أخلاقية وسياسية وإنسانية، وأنا واثق من أننا سننتصر.
شكرا جزيلا. ونحن نتحدث عن تحول في عالمي، تحول من دكتاتورية العقيدة الواحدة، دكتاتورية الرأي الواحد والقانون المغيب، إلى عقلية المحاكمة المنفتحة الشفافة، كما طرحها ضيفنا الأستاذ شاكر الدجيلي، مسؤول العلاقات بالحزب الشيوعي العراقي. شكرا لك.
شكرا جزيلا لكم، أتمنى لكم كل التوفيق.
شكرا لضيفنا، ونحن نلامس عالم الفهم الجديد لموضوع القانون والتعسف والعدالة والظلم. وحتى نلتقي ثانية أعزائي المستمعين في نفس هذا الوقت من الأسبوع القادم، آمل لكم المحبة والسلامة.